أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أجرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى أجرته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في السبب أو المسبب، في المسبب للارتباط بين المتغايرين ألا وهما اللفظ والمعنى. وقلنا قد تقدم الرأي الأول وهو السببية الداخلية الذاتية، وقد رفضها سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه جملة وتفصيلا. ثم أن هنالك رأي ثاني والاتجاه الثاني قائل بالوضع، الوضع هو المسبب للارتباط الحقيقي بين المتغايرين ألا وهما اللفظ والمعنى. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه تبنى هذا الاتجاه، لكن بشرط شيء، وهو لابدية البيان بين أن السبب والمسبب بين اللفظ والمعنى. ما هو؟ على أي شيء اتكل ذلك الجاعل حتى قال بالوضع؟ على أي شيء قال؟ بمجرد التخصيص، هكذا قال لسان الأصوليين أو مشهور الأصوليين. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول بمجرد التخصيص أن هذا لهذا، أن هذا اللفظ لهذا المعنى، بمجرد التخصيص لا يولد عندنا سبب رئيسي ولا يولد عندنا ارتباط حقيقي بين اللفظ والمعنى. حيث لو قال القائل ولو قال المخصص والجاعل والواضع أني خصصت هذا الحبر ليكون حارا ماء حارا، ولو كرر هذا القول مرارا وتكرارا لما كان الحبر حار، لا يكفي التخصيص. فإذا يقول سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أنه بمجرد قول القائل وجعل الجاعل خصصت ذلك لهذا وخصصت هذا لذلك، وبمجرد أن هنالك شيء يسمى بالتخصيص، لا يمكن لنا ولا يمكن للتخصيص أن ينشأ أو ينشئ أن ينشئ علاقة حقيقية وارتباط حقيقي يمكن الاعتماد عليه. هكذا قال سيدنا الشهيد الصدر. فإذا قول القائل بالوضع مطلقا هو ملازم للغموض وملازم للضبابية، فلا يمكن القبول بهذا الأمر، فلا بد علينا من بيان ما هو المنشأ الذي اتكل عليه الجاعل حتى يكون هنالك ارتباط حقيقي. المشهور قالوا مجرد التخصيص، قال سيد الشهيد مجرد التخصيص لا يكفي، وضرب لنا مثالا. واضح ان شاء الله؟ بل اي بلي. لو انت الان لو اردت انه يكون هذا الحبر حار، هل تستطيع ان تقول ان هذا الحبر حار؟ يعني بمجرد التخصيص انه يكون حار بمجرد التخصيص؟
عفوا شيخ، انا اصلا
انه
مخصصات مقدمه جيده
بس أنا مشي جديد. أي أحسن هذا، هم يقولون بمجرد التخصيص مرجعه إلى أصل الجاعل الأول وأصل الواضع من الجاعل ومن الواضع. يقول بمجرد أنه خصصت أن هذا لفظ القلم لهذا الكاتب، الكاتب به مو الكاتب فيه، لكن لما أنا قلت كاتب فيه مو هو كاتب به، الكاتب فيه إما الورقة والكاتب عليه كذلك الورقة أو شيء. على كل حال، فإذا لفظ القلم، لفظ القلم لماذا خصصته لهذا الكاتب به؟ يقول أولا هنالك وضع، وضحت لفظ القلم لمن؟ لهذا المعنى وهو الكاتب به. جيد، هذا وضع ما في مشكلة، رفضنا الاتجاه الأول، الوضع قبله السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول يا مشهور الأصوليين أنت حينما جعلت وخصصت القلم لهذا المعنى وهو الكاتب به، على أي شيء اتكلت؟ يقول بمجرد خصصته وعدته. يقول هذا غضبابية يعني، لماذا لم تسمي القلم الكاتب به، أو لماذا لم تسمي الكاتب به كتابا والكاتب عليه هي شنو؟ قلم. قل أنا خصص، فتختلط الألفاظ في المعاني فيما بينها فيكون هناك غضبابية. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول نظريتي تتابع نظرية المشهور من الأصوليين بشرط بيان الأساس وهو الاتكال على أي شيء والمنشأ الذي اعتمد عليه المخصص الواضع الجاحد. ولذلك يقدم مقدم السيد الشهيد الصدر هذا بحثنا اليوم إن شاء الله. يقول أن الذهن البشري يستلقط الأشياء الخارجية فيكون هنالك شيء مثبت، وهذا الشيء المثبت يكون في الخزانة الذهنية، واضح؟ وهذا الالتقاط على ثلاثة طرق، هاي تكتبوها على ثلاثة طرق حتى يتبين هكذا. السيد الشهيد الصدر رضي الله عليه يقول حتى يكون هنالك أمر جلي مبين وهو منشأ التخصيص، منشأ الوضع، منشأ الجعل. يقول أن الالتقاط البشري للأمور حتى تكون تلك الأمور ثابتة في الذهن البشري في خزانة الذهن لها ثلاثة طرق. بل ثابتة في خزانة الذهن لها ثلاثة طرق. كيف عرفت هذا إنسان؟ انتقل لفظ الإنسان في ذهني إلى هذا المتشخصن الخارجي وهو الحيوان الناطق. كيف علمت أن هذا اللفظ وهو القلم أنه هو الكاتب به؟ طبعا نظرية أفلاطون وهي نظرية المثيل وهي شنو من مختصات نظرية المعرفة، هنالك شيء آخر يعني أنه التقاط من عالم المثيل ثم انتقل إلى لباس المادة، ومن لباس المادة نسي كل شيء، ثم كلما التقط شيء وهو تذكار وليس جديد على ذهنه هذا مردود بخلاف الآيات و النصوص القرآنية. على كل حال، فإذا السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عليه بوب لنا هذا البحث ليتبين لنا أن هنالك واضع وهنالك موضوع بين اللفظ والمعنى، وهنالك ارتباط سببه، فخصص المخصص ووضع الواضع وجعل الجاعل هذا الوضع بين اللفظ والمعنى. ثم بين السيد الشهيد الصدر تعدى مفهوم الأصوليين يعني مشهور الأصوليين، فقال قوله قال أن الإنسان يلتقط الأشياء فيثبتها في ذهنه، ثم بعد ذلك بثلاثة طرق. الطريق الأول طريق الإحساس المباشر، طريق الإحساس المباشر، حيث أن الإنسان له خمسة حواس: الباصرة والذائقة والسامعة والشامة واللامسة. زين، تارة الإنسان يفقد بصره فيتلمس هذا فيعلم به قماش، فيعلم هذا خشب ويعلم ذلك حديد، أو أنه فاقد بصرا لكنه يسمع فيسمع أن هذا صوت القارئ عبد الباسط فرضا، القارئ المنشاوي، القارئ الطبلاوي وما شاكل ذلك، فيعلم يميز. لذلك من فقد حسا فقد علما. فإذا طريق الإحساس المباشر وهي المحسوسات الخارجية يحسها الإنسان، المحسوسات الخارجية يحسها الإنسان بالحواس الخمسة، تارة ينظر إلى هذا المتشخص الخارجي الذي أمامي في يقول أن هذا إنسان، وتارة ينظر إلى هذا الشيء فيقول هذا نبات وهذا جماد وذلك حيوان وما شاكل ذلك. فإذا عن طريق الإحساس المباشر، فإن لم يحسه فهو ليس من الإحساس المباشر. واضح؟ إحساس مباشر. الآن تعلمون أنني أمامكم وأنتم أمامي، وأقسم 100 قسم أو أحلف 100 حلف أنه شنو؟ أنتم الآن موجودين فقط وفقط. ثماني يعني مع خادمكم الجد 9 أشخاص. الإحساس المباشر. فإذا هذا اليقين وهذا الاعتقاد وهذا الجزم بأننا 9 من جاء من الإحساس المباشر. هذا الطريق الأول الذي يلتقطه الإنسان ليكون هنالك جزم بأن هنالك 9 رجال في هذه القاعة عن طريق الإحساس المباشر. الطريق الثاني وهو طريق المشابهة، طريق المشابهة لا يكون إلا بعد طريق الإحساس المباشر. ومثاله لو ذهبنا الآن إلى زيارة المرقد العلوي، رزقنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وزيارته تعلمون أن الزيارة العلوية زيارة خاصة لا يتقبل أي كان إلا من كان قلبه صافي وكانت نفسه مطمئنة، ولا يكون هنالك اطمئنان إلا بتزكية النفس والرياضات الروحية، ولا يكون ذلك إلا بالمعرفة وإتمام المعرفة لمن يزار ألا وهو علي عليه السلام. حينما ذهبنا لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه فشاهدنا القبة الشريفة والمنارتين المباركتين، إحساس مباشر. ثم ذهبنا إلى أهلنا ورأينا صورة إما في الشارع أو في البيوت، صورة المرقد العلوي، ينتقل ذهنك علما إلى المرقد الأساس، إلى المرقد الذي زرناه. من أين جاء ذلك؟ من الإحساس المباشر لهم، من مشابهة تلك الصورة إلى ذلك المرقد. مشابهة. واضح؟ فكلما رأيت صورة لمرقد سيدي ومولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه انتقل الذهن إلى إثبات شيء ألا وهي المشابهة وهو المرقد العلوي. فإذا جاءت المشابهة بعد الإحساس المباشر، مشابهة. الطريق الثالث وهو محل بحثنا، الطريق الثالث وهو طريق القرن الأكيد. أو سميه بالاقتران بين الشيئين. ومثاله، وتعلمون جيدا أن الأمثلة تضرب للتقريب. ومثاله لو كان هنالك صديقان أو صديقين لا يفترقا في صلاتهما في المسجد، في ذهابهما إلى الزيارة، في زيارتهما إلى أحد المرضى، في الأمور الطبيعية، الأمور الحياتية الطبيعية، يسيرون معا، يجلسون معا، يأكلون، يأكلان معا، حتى يتناسبون. يكون علي وحسين أصدقاء لا يتفارقون في معظم الحياة، في معظم الجوانب الحياتية. فإذا رأيت حسن وحيدا فريدا ماذا ينتقل ذهنك؟ كلمة لعلي. لماذا انتقل هذا؟ انتقل الذهن بسبب الاقتران الملازم بينهما. واضح؟ فحينما تقول أن هذا حسنون فينتقل أذهان الذين يعرفون أنهما لا يفترقان إلى علي، هذا الانتقال الذهني إلى علي الغائب عن طريق من؟ عن طريق الإحساس المباشر. أنا شفت من؟ شفت حسن ما جد علي. ليش انتقل ذهني من؟ لعلي. زين، عن طريق المشابهة علي غير حسن ما يشبه، ما يشبه. فليس عن طريق الإحساس المباشر لأن حسن غير علي، وليس عن طريق المباشرة المشابهة فعلي لا يشبه حسن وحسن لا يشبه علي. فانتقل ذهني إلى علي الغائب عن طريق حسن الحاضر بسبب الاقتران بينهما، وهذا هو القرن الأكيد، والاقتران هو المسمات بالمنبه. مثال ثاني واضح جدا، الآذان عين الصلاة لغير الصلاة؟ غير الصلاة. فلماذا كلما سمعنا الله أكبر الله أكبر ماذا ينتقل إذنه؟ إلى الصلاة. وسبحان الله، الآذان واحد، آذان الصبح وآذان الظهرين والعشاءين واحد، لكن حينما يؤذن في صلاة الصبح ينتقل ذهنك إلى المغرب ولا إلى الصباح؟ إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الفجر. من أين علمت أن صلاة الفجر؟ من المنبه، من الاقتران بين الصلاة والآذان. واضح؟ فإذا الاقتران هو المسبب لوضع الواضع بين، لوضع الارتباط الحقيقي بين اللفظ والمعنى. الآن واضح؟ من أين علمتم أن هذا اللفظ لهذا المعنى؟ بمجرد اقتران اللفظ للمعنى. يأتي السؤال، يأتي السؤال، هذا الاقتران، هذا الاقتران الحاصل بين الشيئين المتغايرين المسبب للارتباط الحقيقي، للارتباط الحقيقي، هذا الاقتران المسبب للارتباط الحقيقي، نقول لماذا كان هذا الاقتران؟ ومن أين جاء هذا الاقتران؟ هل كذلك السؤال لك يا سيد رشيد؟ كما قلت أن الرأي الثاني والاتجاه الثاني يصيبه الغموض والضبابية، ووجود الضبابية والغموض لا يزيدنا إلا توقفا، هسه مو بعدا عن الحق والحقيقة، وإنما توقفا عن الوصول إلى والولوج إلى أصل الحقيقة. كذلك أن قولك يا سيدنا الشهيد الصدر رضو الله تعالى عليه بأن هنالك اقتران، وهذا الاقتران بين الشيئين ولد الارتباط بين المتغايرين، نقول لك من أين جاء ذلك الاقتران؟ سؤال السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يجيبنا فيقول بأحد سببين. نكتب السؤال، نكتب السؤال. سؤال: بعد إن علمنا أن المسبب للارتباط الحقيقي بين اللفظ والمعنى المتغايرين هو الوضع، ثم علمنا أن الوضع وحده بمجرد التخصيص لا يكفي، وعلمنا أن المسبب لذلك الارتباط هو الاقتران، يأتي السؤال ومن أين نشأ ذلك الاقتران؟ كيف نشأ ذلك الاقتران بين المتغايرين؟ اللفظ والمعنى. وجوابه بأحد أمرين: الأمر الأول، الأمر الأول هي الكثرة الكمية، والتي تسمى بالوضع التعيني. سامعين بالوضع التعيني؟ الكثرة الكمية المسمات بالوضع التعيني. والطريق الثاني، الآن حتى أضرب لكم مثال ليتضح، الطريق الثاني، السبب الثاني، المنشئ الثاني، القلة الكيفية المسمات بالوضع التعييني. الآن ليتضح ذلك المطلب فلا بد علينا أن نضرب مثالا أو بيانا. إن الشيء إذا تكرر مرارا وتكرارا سمي تعينا لكثرة الاستعمال، لكثرة الكمية الاستعمالية سمي تعينا. كتاب، كتاب الكل يقول كتاب، فحينما ولدتنا أمهاتنا ولا نعلم شيء فجعل الله لنا الأسماع والأبصار والأفئدة، وهي المسائل والمسببات الالتقاطية، فعلمنا أن ذلك الكتاب لكثرة الاستعمال الكمي لهذا المعنى، فكان هذا اللفظ لهذا المعنى. واضح؟ فصار هنالك اقتران، بمجرد أقول كتاب الميزان ينتقل ذهنك إلى تفسير الميزان للسيد العلامة. واضح؟ زين. وتارة لا يكون هنالك مولود، قد رزق الله الإنسان مولودا، بمجرد أنه هل اسمه أحمد، هل اسمه محمد، هل اسمه علي، لم يتعين له بعد، بعد بالخدش مو؟ بمجرد أنه ولد الآن ورآه أبوه فقال هذا اسمه علي، هذا بكثرة الاستعمال صار علي له تعيين.
لا تعيين،
تعيين كيفي خاص مو؟ كيفي خاص. فإما أن يكون هنالك كثرة استعمالية كمية كثيرة يولد عندنا ذلك الاقتران بين المتغيرين اللفظ والمعنى، وإما أن يكون عن طريق التعيين، عن طريق التخصيص التعييني الكيفي. واضح؟ فبكثرة الاستعمال يسمى ذلك بالوضع التعيني الكمي. كم؟ فبكثرة ما ترى عليا ملازما ومقترنا لحسين فماذا تقول؟ ينتقل ذلك بكثرة الاستعمال وبكثرة المقارنة والاقتران بين المتغايرين حسن وعلي، فولدت تلك الكثرة الكمية اقتران، بمجرد أنك ترى علي انتقل ذهنك إلى حسن وإن لم يكن حسن موجود بكثرة السماء. لكن لو ذهبت إلى اليابان وحصل في نفس الموسم الذي ذهبت فيه زلزالا عظيما وأنجاك الله سبحانه وتعالى، وبعد مرور 5 سنين أو 6 سنين رأيت في التلفاز أو أحد الأشخاص تكلم عن الزلزال انتقل ذهنك لمن؟ ذهنك إلى اليابان. أنت رأيت اليابان، أنت في اليابان الآن. لو كان هذا عن طريق من؟ عن طريق الكثرة الاستعمالية، عن طريق الصدفة النسبية، عن طريق الصدفة النسبية المسمات بالكيفية التعيينية. واضح؟ فهذان الأمران واضحان. الآن يأتي سؤال كذلك اللي بداخل السيد، لا يأتي سؤال بكثرة الاستعمال، وضع تعييني كمي، بقلة الاستعمال وضع تعييني تخصيص، ف فولد الاقتران. من الذي قال أن هذا الشيء لهذا الشيء؟ كذلك نفس الحالة. يقول بالتبادر، التبادر علامة من علامات الحقيقة. ما هو التبادر؟ هو انسباق الذهن بمجرد إطلاق اللفظ. الآن لو قلت لك كتاب، انتقل بهنا كلمة إلى الكتاب. هسه الآن الكتاب، أنت تنظر إلى الكتاب كتاب النحو، والشيخ ينظر إلى كتاب الفلسفة، لكن الكتاب بمجرد كتاب. حينما أقول لك الكتاب الفلاني انتقل، هذا الانتقال وهو انسباق الذهن إلى المعنى من طريق من؟ بسبب اللفظ، وهو التبادر. فإذا هنالك كاشف وهنالك مكشوف عن النتيجة. النتيجة أن هنالك كاشف وهو الوضع بين المتغيرين اللفظ والمعنى، وهنالك مكشوف عن وهو التبادر. واضح؟ والتبادر علامة من علامات الحقيقة، بمجرد انسباق ذهنك إلى المعنى هذا هو تبادر، والتبادر علامة الحقيقة. هذا الكشف، هذا الكشف يعني هنالك وضع وهنالك تبادر. من الذي يكشف عن الآخر؟ الوضع كاشف عن التبادر ولا التبادر كاشف عن الوضع؟ فلا بد أن يكون الوضع هو الكاشف والتبادر هو المكشوف عن. واضح؟ سؤال اليوم، سؤال وجواب، حتى يكون النتيجة واضح. بعد أن علمنا من هذا كله، بعد أن علمنا من هذا البحث أن المسبب لانتقال الذهن إلى المعنى هو الاقتران، إما كما أو كيفا. واضح؟ بل إما كما أو كيفا، يعني إما تعينا كثرة استعمالية أو تعيينيا تخصيص خاص، فينتقل الذهن إلى المطلوب، إلى المعنى المطلوب. ثم علمنا أن هنالك كاشف ألا وهو الوضع، وضع اللفظ يدل على المعنى، وهنالك مكشوف عن وهو التبادر وهو انسباق الذهن بمجرد إطلاق اللفظ. التبادر، والتبادر علامة من علامات الحقيقة، علامة من علامات الحقيقة. ليش؟ لأنه ينتقل الذهن وهو انسباق الذهن إلى المعنى الحقيقي المجعول له اللفظ عن طريق الاقتران. ما أوضح من هاي؟ زين. يبقى عندنا سؤال واحد، وهو أن الوضع كاشف عن التبادر، لو التبادر كاشف عن الوضع. قلنا أن الوضع كاشف عن التبادر، نقول هذا الكشف كشف لمي لو إني.
هو من مأخذ؟ لا، مأخذ من لمي فهو لمي.
لا لا، حتى نفهم هذا المصطلح، لأنه سيد شيء ذكره. والقاعدة الأصولية تقول أن التبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا. زين، شلون صار هنا التبادر؟ شنو هو الكاشف؟ هو الكاشف، مع أن التبادر شنو؟ مكشوف. واضح؟ فنقول هذا السؤال حتى نجيبه في الدرس الآتي إن شاء الله، لأني كثرت اليوم في المؤونة الإصطلاحية، وهذه تزيد ذهنية الطالب إلى الابتعاد عن المطلوب، ونحن لم نجلس إلا لغرس المطلوب الحقيقي في أذهان الأخوة. على كل حال، السؤال حاصله هكذا، علمنا أن الوضع هو الكاشف والتبادر وهو انسباق الذهن بإطلاق اللفظ، انسباق الذهن إلى المعنى بإطلاق اللفظ مكشوف عنه. فكيف تقولون أن هذا ثابت وأن القاعدة الأصولية تقول أن التبادر كاشف عن الوضع كشفا إنيا؟ فإذا الكاشف من يكون؟ التبادر، والمكشوف عن الوضع، مع أننا نقول أن الوضع هو الكاشف والتبادر هو المكشوف عن. أن التبادر كاشف عن الوضع كشفا إنيا، وهذا السؤال لا ينحل إلا بعد معرفة الكشف الإني والكشف اللمي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيكم إن شاء الله.